بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وهذا آخر فصل في فصول الصيام، في فصول الصيام. بعد أن انقضى المصنف أو انتهى من الكلام على الصيام وأحكامه وأنواعه وأقسامه، ذكر باب أو فصلا في الاعتكاف، وهكذا درج أهل العلم في ذكر الاعتكاف في كتاب الصوم وفي أبواب الصوم، لأن الاعتكاف يكون في الأشهر الأواخر من رمضان، وهذا ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فناسب بعد ذكر فرض رمضان وأحكام الصيام وأنواعه وأقسامه أن يذكر هذا الباب، أن يذكر هذا الباب. ومن أهل العلم من يجعله تبعا لكتاب الصيام، ومنهم من يجعله في كتاب مستقل عقب كتاب الصيام. فالبخاري مثلا ذكر كتاب الصوم، ثم بعد ذلك التراويح، ثم ذكر كتاب الاعتكاف، فجعل له كتابا مستقلا فيه أبواب عدة، أبواب عدة: كتاب الصوم، كتاب التراويح، كتاب ليلة القدر، كتاب الاعتكاف. ومنهم من يجعله تبعا لكتاب الصوم، تبعا لكتاب الصوم. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء أو ملازمة الشيء والإقامة فيه، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو لزوم المسجد والإقامة فيه للعبادة. وقد أخذنا في الأسبوع الماضي درسا في أحكام الاعتكاف، في معنى الاعتكاف وفي مشروعيته وفي أحكامه ومستحباته ومفسداته وما ينبغي للمعتكف أن يجتنبه. بما فيه كفاية إن شاء الله. وهذا الفصل القراءة فيه مهم، فإن الاعتكاف عبادة، والعبادة تكون لله وتكون بما شرع لرسوله وبما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجدر بمن يقوم بهذه العبادة أن يكون متفقها فيها. فإن العبادات منها ما يكون على الأعيان، فعلى كل فرد أن يتعلمه، كالصلاة ما يتعلق بها من الطهارة، وهكذا الصيام ونحو ذلك، هذه على الأعيان. ومنها ما يتعين على الشخص إذا كان متلبسا بها أو سيتلبس بها. فأنت مثلا ستذهب الحج، فيجب عليك أن تتفقه في باب الحج. لكن هل على كل مسلم أن يتفقه في باب الحج وهو مثلا ما سيحج في ذلك؟ ما نقول أنه واجب عليه عينا أن يتعلم باب الحج في ذلك الوقت، لا، يجب عليه عند قيامه بالعبادة، عند قيامه بالعبادة يتعلم الواجب في ذلك. هكذا شخص أراد أن يعتكف يتفقه في باب الاعتكاف. هكذا شخص مثلا ولي إمامة الناس، فهكذا يتفقه في أحكام الإمامة. وهكذا شخص ينشغل بالبيع والشراء، عمله البيع والشراء والتجارة، فلا بد أن يكون على معرفة بأحكامها في الصرافة، أن يكون على معرفة بأحكامها في المقاولات، أن يكون على معرفة بأحكامها في العقود، أن يكون على معرفة بأحكامها، وهكذا. فمن العبادات ومن المعاملات ما يكون واجبا عينيا، ومن ما يكون واجبا لمن قام بذلك، لمن قام به أو أراد القيام به. فأنت تريد أن تعتكف فتتعلم أحكام الاعتكاف، وإلا ستأتي ربما بالمحرمات، تقع في محرمات. نعم، تذهب البيت وتأتي أهلك، تقع في محرم، وبهذا فسد اعتكافك، أنه لا يجوز للمعتكف أن يأتي أهله، ونحو هذا من المسائل. فلهذا الشخص ينبغي لا أن يتعلم وأن يتفقه إذا أراد الإقدام على عبادة من العبادات، فإنه يتفقه فيها ويتعلمها. وأن يعرف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادته عبادة صحيحة ونافعة. قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، لم شعث، الشعث الشيء المنتشر، الشيء المنتشر يقول شعث، يلم شعثه، أشعث أغبر، أشعث يعني أن شعره منتشر ليس بمرجل وممشط. فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، ما يلم شعث القلب كثرة المال، لا، ولا يلمه الغنى، ولا يلمه الوقوع في الفواحش، ولا يلمه اقتراف المعاصي، والمحرمات، هذه تزيده تشعثا وتفرقا. إنما الذي يلم شعثك هو الإقبال على عبادة الله عز وجل وطاعته. قال: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. فهذه الأشياء فضول الطعام يعني الزائد، ليس بالقوت الذي يقام به الصلب، وإنما الزائد من الشيء الزائد من فضول الطعام ومخالطة الأنام بالشيء الزائد. إنسان يخالط مثلا البيع وشراء، يخالطهم لأمور ومعاملات وتجارة، هذا شيء، لكن هذا شيء فضول زائد عن هذا الأمر وعن حاجته. وهكذا فضول الكلام، يتكلم بالشيء الزائد الذي لا حاجة منه ولا فائدة فيه. وهكذا فضول المنام، ينام زيادة على حاجته، ينام زيادة على حاجته. يعني مثلا ينام بالليل الآن، ينام بالليل إلى قبل صلاة الفجر، ويقوم يصلي الفجر ويرجع وينام، ويقوم للعمل ويذهب ويرجع وينام، ويتغدى وينام، ويصلي العصر ويجلس يسولف مع الناس. فهنا فضول منام وفضول كلام وفضول مخالطة، فهذا يشتت شعث القلب ويعيق الإنسان عن العبادة والطاعة. وكلما تعلق بذلك كلما ازداد بعده عن الله، وكلما ثقلت الطاعات عليه، فربما قطعته عن سيره إلى الله تعالى، وربما أضعفته أو أعاقته أو منعته باختلاف الناس في القيام بهذا الشيء الزائد. فمن الناس من يكثر النوم، فهذا يشغله كثيرا عن عبادة الله، ومنهم من يكثر المخالطة بلا فائدة، وهذا كذلك. وعلى هذا فقس. قال: فلما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم يشعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، قال: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. هذا هو المقصود. لكن الآن حال كثير من الناس لا، يعني يقوم بالدبل، يأكل بالدبل، يعني قبل المغرب، يعني يقصد مع الإفطار يأكل ويمد سفرة فيها يعني أنواع الأطعمة وأنواع المشروبات، هذا خصيص في مائدة الإفطار لا غير، فيأكل من ذلك ما أراد، ويأتي الصلاة على عجلة وعلى جري وهو يلهف، وتنتهي الصلاة يصلي ركعتين سريعتين ويذكر الله عز وجل على عجل من أجل أن يواصل المشوار على تلك المائدة. هذا واقع كثير من الناس. طيب، ثم بعد ذلك ما يجعلها تهدأ. المائدة يعني من الفجر إلى المغرب وهي واقفة عن الطعام وعن الشراب، فيأتي يصب عليها صبا فيتعبها ويرهقها، وإذا تعبت تعب وإذا أرهقت أرهق. نعم. وبعد ذلك إذا أردته في صلاة العشاء قال يصلون بدري، وإذا أردته في صلاة القيام نظر الخط السريع من أجل أن يفرغ من صلاته. هذا واقع كثير من الناس إلا من رحم الله. ما هو السبب؟ السبب أنه لم يعرف مقصود الصيام. لماذا فرض صيام رمضان؟ من أجل أن يقلل الإنسان من الطعام والشراب، وهذا يعين على تهذيب نفسه وتهذيب خلقه وعلى الإقبال على عبادة ربه والانشغال بذلك. لكن كلما امتلأت البطن كلما حصل الثقل على الشخص في القيام بالعبادات والطاعات، حتى صار شهر الصيام هو شهر الطعام، صار يعني لرمضان وجبات مخصصة وأطعمة مخصصة، يعني ربما لو أتيت بها في غير رمضان استغرب يقول إيش عندكم رمضان؟ هكذا أصبحت يعني مخصصة. كذلك تتوفر في الدكاكين وفي المحلات التجارية في أيام رمضان ولرمضان، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. وجبات رمضانية، أكلات رمضانية، مشروبات رمضانية، نسأل الله السلامة والعافية. قال اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. فهذا الذي ينبغي للشخص في رمضان، ألا يكثر من الوجبات ومن الأكل. نعم، عند الإفطار يأخذ ما تيسر من التمر ويشرب من الماء ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة، ثم بعد ذلك إذا أحب أن يتعشى قبل صلاة العشاء فذلك يتعشى. نعم، ويأكل ما تيسر بحيث لا يثقله عن القيام وعن صلاة التراويح، وبعد ذلك يشتغل بالعبادة ويشتغل بما ينفعه من تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل والقيام على أموره وعلى شأنه، وهكذا حتى يأتي وقت السحور فيأخذ تلك الوجبة وهو في عبادة، يأكل ما يريد وهو في عبادة. لكن حال كثير من الناس أنه يعني كلما دار أكل، وكلما التفت أكل، وكلما قام أكل، وكلما جلس أكل، يعني يبقى الأكل كثيرا في رمضان، بعضهم ربما يزيد، بعضهم ربما يرمى، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا يخرج الشخص من رمضان مثقلا بالديون، وبعضهم إذا جاء رمضان يفرح شهر عبادة وشهر صيام ويحزن لأنه يتعب الجيب. هذا واقع كثير من الناس، صرفيات رمضان صرفيات زائدة عند الناس الآن، صرفيات رمضان صرفيات زائدة أكثر من شوال وأكثر من ذي القعدة وأكثر من غيره من الشهور. ما هو السبب؟ لأنه صار شهر طعام لا شهر صيام. هذا الواقع. وإن ما الشخص يأكل مثل ما يأكل في غيره، ذكرنا لبعض إخواني يأكل فاصوليا ضحكوا، يأكل فول ضحكوا، ما في شيء يا أخي، هو طعام، هو طعام، تأكل من هذا وتأكل من هذا، لا هذا الفاصوليا والفول ها مكروه من مكروهات رمضان، الفول والفاصوليا أصبح عند الناس من مكروهات رمضان والله المستعان، لكن يتعبون ويتعبون والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو جعل هذا المال القدر الزائد في باب الصدقات وهكذا يعطي لأرحامه ويعطي لجيرانه فيحصل فيتحصل على ذلك على خير كثير وعلى أجور عظيمة. قال وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، نعم، أن يجمع قلبه وأن يجعله عاكفا على عبادة الله وعلى طاعته وعلى ذكره، فيصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فلا يرتاح إلا بذلك ولا يأنس إلا به. وإذا أنست بذكر الله عز وجل في هذه الدنيا وأنت في غربة كان هو الأنيس لك في قبرك، وقد تركت لوحدك فتأتي أعمالك الصالحة في صورة رجل حسن المنظر طيب الرائحة، فترى فتقول من أنت؟ أنت وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول لو أنا عملك الصالح أنت استأنست بي في الدنيا واستأنس الناس بمعاداتي وبأعدائي وبالدنيا وبالمال وباللهو وباللعب وبالغنى وبالفحشاء والمنكر وكانوا مجتمعين مسرورين وأنت استأنست بالعمل الصالح، هذا يغمز وهذا يلمز وهذا يطعن وهذا يحقر وهذا ينفر وهذا يستهزئ وهذا يسخر وأنت لا تبالي بذلك كله مستأنسا بالله ومستأنسا بذكره ومستأنسا بالعمل الصالح. فلما دخل الناس قبورهم وجد كل شخص ما كان يأنس به في الدنيا، فمن كان يأنس بذكر الله وطاعته وجده أنيسه في قبره في صورة رجل حسن المنظر وطيب الرائحة، قد تركه الناس وجعلوه ودعوه في هذه الحفرة بمفرده، فيسر ويفرح بذلك فرحا عظيما، وهو يجد هذا الوجه الذي إذا نظر إليه استبشر، وجه حسن المنظر كلما نظر إليه ازداد نظره ولا يريد أن يلتفت إلى غيره، وإن لم يلتفت وجد ريحة طيبة، فكيف وهو ينظر يرى وجها حسنا ويأتي منه الرائحة الطيبة، هذا عمله الصالح. وأما أولئك الذين استأنسوا بالغناء